وأظن رائحة الكيماويات إنها مع البطاطا تروح. إيش؟ أو نعم. باب الشك في الماء. القاري معهم هذا مزور مدلس. نعم.
باب الشك في الماء إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغير.
إذا شك
في نجاسة.
في نجاسته.
لا.
لا هكذا عندي. صح نعم.
إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك وإن تيقن نجاسته.
إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة وهذا إذا لم يكن في التغير واضح لكن إذا وجده متغيرا وشك هل هذا التغير من نجاسة أو لا نقول الأصل الطهارة يعني لو وجد فيه روثا وقد تغير بهذا الروث وشك هل الروث روث بعير أو روث حمار ماذا نقول
الأصل أنه روث بعير
واضح إذا لم يجد فيه شيئا لك وجده متغيرا نقول أيضا الأصل طهارة لأنه ربما يتغير بمكثه أي بطول بقائه. نعم. لماذا نقول انه روث حمار ولا نقول انه روث بعير؟ ها؟ ما اتوقف احسنت وش الاصل؟ هذا هذا اصل الطهاره. نعم. الا ولا يمكن تجيب الريح روث ابل لاحظوا لمسة الشك في الماء أو الشك في انتقاض الوضوء ما يرجع فيه إلى غلبة الظن لا بد من اليقين لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم ما في قرينه لأن قول الصحابة فوجد في بطنه شيئا هذه قرينة إنه خرج منه الريح ومع ذلك لم ألغاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. نعم.
وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته وإن علم وقوع النجاسة
فيها أصل قولوا لأن الأصل نجاسته يعني الأصل بقاء مكان
على مكان
هذه أصل متفق عليه وهي من القواعد الأصل بقاء ما كان على ما كان.
وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس لأن الظاهر تغيره بها.
وتقف الساعة والله أعلم. لا تكف.
بسم الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الشك في الماء إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس لأن الظاهر تغيره بها.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة سبق الكلام عليها وبينا أن لدينا قاعدة مهمة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان فما كان طاهرا وشككنا في نجاسته فهو طاهر وما كان نجسا وشككنا هل طهر فهو نجس لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلى الله عليه حين شك إليه الرجل يجد الشيء في صلاته فلا يدري أخرج منه شيء أم لا، فقال لا ينصرف حتى أسمع صوتا أو يجد ريح. وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي كل مكان. لو شككت في الصلاة هل أنت قلت سبحان ربي الأعلى أم لم تقل؟ ها؟ فالأصل عدم القول، الأصل بقى مكان على مكان. لو أن رجلا علق طلاق امرأته على شرط وشك هل وجد هذا الشرط أم لم يوجد لم تطلق، لأن الأصل بقى مكان على مكان. واضح؟ المهم من هذه القاعدة تنفعك في جميع أبواب العلم. لو ثبت على رجل دين وقال إنه قضاه فالأصل بقاء الدين فلا يقبل إلا ببينة، وهل مجرد؟ نعم. فإذا المسألتان واضحتان. أما المسألة الثالثة فهو أنه إذا سقط في الماء نجاسة ووجده متغيرا ولكن لا يدري هل هو من النجاسة أو من غيرها فإن يعمل بالظاهر. وما هو الظاهر؟ أنه من النجاسة، فنقول إن الماء نجس. فلو قال قائل أليس الأصل بقاء الطهارة؟ قلنا لكن هذا الأصل عورض بظاهر أقوى منه، فإذا عورض بظاهر أقوى منه فالحكم للظاهر. واضح يا جماعة؟ ولهذا نظائر. مثلا لو أن رجلا أصلع ليس عليه غترة وواحد مع عليه غترة وبيده غترة والذي معه الذي عليه الغترة وبيده الغترة هارب وذاك طالب يركض وراءه يا فلان أعطني غترتي، فنحكم بها لمن؟ للثاني. أي الطالب للثاني، لا مهو للهارب. الهارب عليه وحده وبيده وحده، وإذا أصلع يركض سابق يقول أعطني غترتي. الهارب وش يقول؟ يقول هذه بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان له، لكن نقول هنا ظاهر أقوى من الأصل. ما هو الظاهر؟ الحال الواقع الآن. كيف واحد معه غترة وعليه غترة ويقول هذه لي، والثاني يركض وراه يقول أعطني غترة؟ أليس كذلك؟ مع أن في احتمال أن الطالب هذا ألقى غترته في أي مكان وصلى وجاء يركض ساكت، أزال احتمالا، لكنه خلاف الظاهر. المهم إذن الأصل معمول به، ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب إيش؟ الظاهر. نعم.
وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجس كموت ذبابة فيه، وإن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر ولا يقبل خبر كافر ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق، لأن روايتهم
أنا عندي بالإفراد روايتهم جمع رواياتهم
لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجل أن
بس إذا قال لك شخص هذا الماء نجس فإنه لا يلزمك قبول خبره حتى تسأل سبب النجاسة. لماذا؟ لأنه ربما يظن أنه أصابته نجاسة وليس كذلك، كذبابة وقعت فيه. الذبابة لو وقعت في الماء لا تنجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزعه، والغالب أنه إذا كان الماء حارا سوف يموت، ومع ذلك ليس بنجس. طيب إذا أخبرني شخص قال فلان ترى هذا الماء اللي أنت استعملت نجس أقبل؟ لا. يقول ما السبب؟ إذا قال السبب لأنه سقط فيه خشبة، ليس نجس. طيب قال سقط فيه بعرة بعير ليس بنجس، إذا لابد بين السبب. ولا بد أن يكون ثقة، وهو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. فإن أخبره كافر لم يقبل، أو صبي لم يقبل، أو مجنون لم يقبل، نعم، أو فاسق. نعم نعم.
والقياس على
رواية
الحديث الشيخ لابد إشراف بقصد. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك، حكم بنجاستهما، لأنه يمكن فقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين. وإن عين كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه لا يمكن شربه فيه منهما عارضا وسقط
تعارضا صحيح. ها صحيح. لا.
وإن عين كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما، لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما.
تمام، أظن هذا واضح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا مو واضح يا جماعة. فيه إناء أخبره رجل بأنه رأى كلبا يشرب من هذا الإناء رقم واحد، وأخبره الثاني بأن كلبا شرب من الإناء رقم اثنين. نقبل خبرهما؟ إلا نقبل خبرهما، لأنه يمكن أن يكون كلبين في وقت واحد، أو أن يكون كلبا واحدا في وقته، ممكن هذا، فتكون الإناءان كلاهما نجس. أخبراه بأنهما رأيا كلبا أحمر وهو واحد ولغ الساعة الثانية عشرة، فهنا لا نقبل قولهما. لماذا؟ لأنهما تعارض، لا يمكن أن كلبا واحدا يشرب من إناءين في آن واحد. إذن تعارضت أقوالهما فسقطت، فيكون الإناءان طاهرين. واضح ولا مو واضح؟ لكن أنتم ما تراجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أصلا نعم. وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما، سواء كثر عدد الطاهر أم لم يكثر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر. والأول المذهب، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيح الطهارة، فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبه فقته بأجنبيات. ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده بالوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج
فتركهما.
وهل يشترط لصحة التيمم
فتركهما أولى؟
وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، وفي الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. وإن اشتبه مطلق من
طيب، إن اشتبه الماء النجس بالطاهر يقول تيمم ولم يجد استعمال أحدهما، مراده بالطاهر هنا الطهور، اشتبه نجس بطهور، ولم يعرف أيهما الطهور، فهنا يقول يجب أن يتيمم ولا يتحرى ولا يتوضا من هذا غرفه من هذا غرفه. لماذا؟ لأنه الآن غير قادر على استعمال الطهور، غير قادر، ليس عنده علامات ولا قرائن. نعم، يرجح بها أن هذا هو الطهور وهو النجس، فهو عاجز عن استعماله حسا أو شرعا. شرعا عاجز عنه، إذن يعجل إلى التيمم لدخوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. في رواة أخرى يقول المؤلف ولم يجوز له استعمال أحدهما سواء كثر على الطاهر أو لم يكثر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يتحرى، لا يتحرى يعني لا يطلب أيهما يغلب على ظنها أنه طهور. والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، إذا كثر عدد الطاهر فإنه يتحرى إعمالا لإيش؟ للأكثر. فإذا كان مثلا عنده خمسة أوان، ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسان، وشك أيهما الطاهر من النجس، فعلى هذا الرأي الثاني أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر توضأ منه. أما على المذهب فيقولون إنه لا يتحرى حتى لو كان الطاهر عشرة والنجس واحد. شف التعليل، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري. هذه قاعدة، وتذكرني الآن لو أن أحدكم ينتدب إلى كتابة هذه الضوابط ما دمنا في أول الكتاب. اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجوز التحري، لأنه ليس هناك ضرورة يتحرى. أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيحه الضرورة فهنا يتحرى. مثاله اشتبهت ميتة بمذكات وهو الآن مضطر بيأكل، ما عنده شيء يأكله، فهنا نقول تحر، لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرى بس تأكل هكذا. فهذا القاعدة والضابط، لأنه إيش؟ اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري. طيب، رجل أراد يتزوج، أراد أن يتزوج، واشتبهت أخته بأجنبيات، أخته معه نساء وهو يريد أن يتزوج، واشتبه هل أخته هذه أو هذه أو هذه، ماذا نقول؟ يجب التجنب، لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند الضرورة. إذن هذه قاعدة مفيدة، وكأن شرافي يشير إلى أنه سيتولى هذا. ها؟ إيش؟ أمس عيناكم قبل؟ أي طيب. ها؟ ها؟ إيش؟ ما فهمت. في الزاد؟
لا،
كيف الزاد؟ ها؟
كتبهم
خالد قبل كده. المهم الآن أنت ملتزم حق هذا الكافر، خلاص أجل أجل تعاون أنت ويا الأخ شرافي إذا كان ترون. طيب، يقول كما لو كان النجس إلى آخر. أما التعليل الأخير فهو يعني ما هو ظاهر جدا، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اشتهاءه وطلوب الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسة، معلوم. إذا تحرى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو الطاهر وتوضأ به، ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس هو رقم واحد وأن الطاهر رقم اثنين، فمعناه أن وضوءه الأول كان بما يعتقد أنه نجس. وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر طيب لتوضأ بما يعتقده نجاسته. فإذا كان يعتقد نجاسته إيش يلزمه؟ غسل الأثر. الإعادة ما يلزم الإعادة لأنه توضأ باجتهاد، لكن يلزمه غسل الأثر، غسل أثر الماء الأول، لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غسل الأثر. يقول فإذا توضأ بالثاني من غير غسل الأثر الأول تنجس يقينا. صح، لو لم يغسل الأول أثر الأول وتوضأ بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا، لأن الثاني يلاقي النجاسة فيكون نجسا، وحينئذ لا يصح له وضوء لا بهذا ولا بهذا. نعم، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده. سيدي عندكم وفيه حرج ينتفي بقوله تعالى ما جعل عليكم الدين من حرج، فتركهما أولى. على كل حال هو نقول الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن التحري فإنه لا تحرى. ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، والتحري لا شك أنه يغلب الظن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان لحقا أذكره قبل القاعدة، إذا شك أحدهم بصلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنحن نقول إن القول الراجع في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون وجب عليه أن يتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور. الأخوان يقولون إن السؤال في آخر وقت. كل يوم نبينا نمشي. شيخ حط إعلان انتهى لفوق. كل فقرة فيها سؤال. يقول إلى صارت فقرات كثير. كتعليق في سؤال واحد. كل تعليق في سؤال واحد. أنا سألت. نعم يا علي. إيه؟ لكن لو شك بعد أن فعل شك وتردد ما هذا يرون ما يطلع ما يطلع إذا قال أنا الآن ما أقدر إني أتوضأ بالأول، أنا ما أقدر أتوضأ بالأول، يقول إذن لازم تتحرك. على كل حال القول الصحيح يستريح، صاحب القول الصحيح يستريح، نقول متى أمكن التحري فإنك تتحرى. نعم، وإذا تحريت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لو تبين فيما بعد أنه نجس فليس عليك شيء. نعم.
وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء الوضوء لتحصل له طهارة اليقين وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه
طيب، إن اشتبه مطلق من مستعمل، إيش معنى مطلق؟ يعني لم يستعمل. نعرف أن المطلق هو غير المستعمل لما قال بمستعمل، لأن الشيء يعرف بضده. الماء المستعمل سبق لنا أن ما استعمل في طهارة واجبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فعنده إناءان، أحدهما مستعمل في طهارة واجبة والثاني غير مستعمل. الأول لا يرفع الحدث على المذهب، والثاني يرفع الحدث. اشتبه أيهما الطاهر المطلق من المستعمل؟ نقول توضأ منهما. نعم، يقول توضأ من كل إناء وضوءا، وكلام المؤلف فيه شيء من الإجمال. فظاهر كلامه أنه لو توضأ من الأول وضوءا كاملا ثم من الثاني وضوءا كاملا صح وضوء. صح، هذا ظاهر يعني يدخل في كلامه، ولكن الأمر ليس كذلك. يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، واضح. الإناءان طاهر ومطلق، يعني مستعمل ومطلق كما قال المؤذن. يقول توضأ منهما وضوءا واحدا، خذ من هذا غرفة اغسل كفيك، ثم من الثاني غرفة اغسل كفيك، ثم عد خذ من الأول غرفة للمضمضة والاستنشاق والثاني كذلك، ثم خذ غرفة من الأول للغسل الوجه والثاني كذلك، ثم لليد اليمنى من الأول والثاني كذلك، وهكذا. لماذا؟ لأنك لو توضأت من أحدهما وضوءا كاملا ثم توضأت من الثاني لاختل الترتيب، لأنك إذا توضأت من الأول يحتمل أنه هو المطلق ويحتمل أنه المستعمل، في كل غرفة سوف يرد هذا الاحتمال. فإذا غسلت وجهك مثلا من الأول الغسلة الأولى يحتمل أنه هو الطاهر أو المطلق، أليس كذلك؟ إذن لم يرتفع الحدث. لنفرض أنه الطاهر، الطاهر غير المستعمل، لنفرض أنه المطلق غير المستعمل، ثم غسلت اليدين يرد احتمال أنه المطلق أو المستعمل، وحينئذ يختلف الترتيب بالنسبة للوضوء الثاني. ولذلك الفقهاء المتأخرون قيدوا، قالوا لا بد أن يتوضأ منهما إيش؟ وضوءا واحدا، لأجل أن لا يتجاوز عضوا إلا وقد تيقن أنه طاهر، أليس كذلك؟ أنا إذا غسلت وجهي من هذا ثم من هذا تيقنت الآن أني توضأت بماء طهور، بماء طهور. أي نعم. لا ما يمكن. نعم.
وإن اشتبه الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيارة الصلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة.
نعم، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وهذا يمكن يقع، أحد الثياب عندك قد أصابه بول وهو معلق ولا تدري أيهما، ماذا تعمل؟ نقول صل بعدد النجس وزد صلاة، زد صلاة. قال عدد النجس 50 ثوبا، هذا غني، رجل غني عنده 50 ثوبا كلها نجسة، والحادي والخمسون طاهر، كم يصلي في كل فرض؟ واحدا وخمسين صلاة، كذا؟ نعم، على كلام. طيب، لكن محل ذلك إذا لم يمكن تطهير أحد الثياب، لو كان عنده ماء يمكنه أن يطهر أحد الثياب وجب عليه، لأنه إذا كان يمكنه تطهير أحد الثياب وطهره صلى صلاة واحدة يتيقن أنها صحيحة، يتيقن أنها صحيحة. لكن لو صلى بعدد النجس وزاد صلاة فكل صلاة من هذه الصلوات يحتمل أنها صحيحة أو أنها غير الصحيحة. صحيح أنه إذا زاد الصلاة فأحد هذه الصلوات 50 مثلا صحيح، لكنها كل صلاة واحدة باعتبار عينها مشكوك فيها. أعيد مرة ثانية، ولا نضرب مثلا يكون حول الاستحالة، رجل عنده 3 ثياب نجسة والثوب الرابع طاهر، فاشتبه عليه الطاهر من الثياب بالنجس، نقول يجب عليك أن تصلي 4 صلوات، عدد النجس 3 والطاهر 1، ما لم يمكن تطهير أحد الثياب، فإن أمكن وجب. لماذا نقول يجب؟ لأنك إذا أطهرته وصليت الصلاة تيقنت أنها هي الصحيحة بعينها، لكن لو صليت 4 صلوات هل تتيقن أن هذه الصلاة بعينها هي الصحيحة؟ لا، لكن بمجموعها أتيقن أن فيها صحيحة، لكن ما أدري اللي في الثوب الأول والثاني والثالث والرابع، إذن نحتاج إلى قيد ولا لا؟ طيب، صار ما لم يمكن تطهير أحد الثياب، فإن أمكن وجب تطهيره ليؤدي الصلاة بيقين بعينه. المذهب رحمهم الله مشهور المذهب يقولون يصلي بعدد النجس ولو كثر، ولو كان لا يخلص من الصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة الثانية. لو قدرنا أنها 100 ثوب يصلي 100 صلاة واحدة، إذا صار صلاة الظهر يمكن يجي العصر ما قدرت، ويصلي العصر يمكن يجي المغرب ما خلصت. القول الثاني لابن عقيل، وكأن المؤلف رحمه الله يميل إليه لأن تعليله يدل عليه ولم يذكر سوى هذا القول، قال يقول يقينا من غير مشق، من غير مشق، ثم ذكر قول ابن عقيل، وهذا يدل على أنه يميل إليه، يميل إليه. نعم. اي نعم. لا المانع سبحانك الله انه لو فرضنا ان الطاهر هو الثاني الذي غسل منه يده، مثلا غسل منه يده في الاول، هو الطاهر الذي غسل يده في الاول، ثم احتمال ان يكون الطاهر هو الذي غسل وجهه في الثاني. طيب توضأ وضوءا كاملا، أليس كل واحد منه يحلم أنه هو الطاهر؟ طيب إذا صار يحتمل، قلنا إذا توضأ من الأول، إذا توضأ من الأول وقدرنا أنه هو الطاهر، غسل وجهه وغسل بقية أعضائه، ثم جاء الثاني وقلنا أنه هو الأول، هو لما استعمل الثاني قلنا هو الطاهر، عرفت؟ وحنا مقدرين أن الأول هو الطاهر وقد غسل يديه من جملة ما غسل من الأعضاء، فإذا قلنا الثاني أنه هو الطاهر صار معنى هذا أن غسل وجهه بالثاني صحيح لأنه هو الطاهر، ويكون باحتمال بتقدير أن الأول هو الطاهر يكون غسل يديه قبل غسل وجهه، قبل غسل وجهه. ما هو؟ لا إله إلا الله. أصل كل احتمال، ما هو نجس، النجس يجب اجتنابه، ما في إشكال. ما دام أنه فيه اشتباه كل واحد منهما يحتمل أنه الطاهر، لنفرض أننا رجحنا احتمال أن الأول هو الطاهر، طيب يكون كل أعضاؤه الأربعة صحيحة، يعني صحت كله. لما استعمل الثاني فرضنا احتمال أنه هو الطاهر كذا ولا لا، غسل وجهه، إذا غسل وجهه على فرض أنه هو الطاهر، وكان قد فرضنا في الأول إن الطاهر هو الأول، صار غسل اليد قبل الوجه، ولهذا لا بد أن يكون وضوءا واحدا على اشتراط الترتيب. أما إذا لم نشترط الترتيب فلا بأس أن يتوضأ من هذه المرة ومن هذه المرة، واضح؟ تأمل أنه واضح، لأنهم يجعلون الاحتمال في كل عضو على انفراد، مو في جميع أعضاء الوضوء، في كل عضو على انفراد. فإذا قدرنا أن الأول هو الماء الطاهر، إذا قدرنا هو يعني الطهور قصد، إذا قدرنا هو الطهور في العضو الذي هو اليد، وقدرنا أن الثاني هو الطهور في العضو الذي هو الوجه، صار معنا أننا غسلنا اليد قبل الوجه، لأن لا الوجه قبل اليد صحيح، غسلنا اليد قبل الوجه، لأنهم يقدرون كل عضو على انفراد لأنه مرتب. طيب إذا رتب وقلنا كل عضو كل احتمال نجليه على كل عضو، فهمت؟ لما غسل وجهه في الأول رقم واحد، غسل وجهه رقم واحد، كنا يحتمل أنه هو الطاهر أو هو الطهور أو أنه المستعمل ولا لا، إذن ما صح مع هذا الاحتمال. لكن نفرض أن قدرنا أنه هو الطهور، هو الطاهر أصلا، قدرنا أنه هو الطاهر، لم يصح الوجه، لما غسل يده قدرنا أنه هو الطهور، صح غسل يده ولا لا؟ يصح. عندما جئنا في الثاني وغسل الوجه وكامل الوضوء نقول صح الآن أنه أنه غسل يده من الإناء الأول قبل أن يغسل وجهه من الإناء الثاني. يتأمل هو لا أسمع أقول تأملوه. نعم أي نعم زين لكن ما يدري انه هو الطهور الثاني. لو تيقن ان الثاني هو الطهور ما في اشكال. طيب اما الاول والثاني في كل عضو اي نعم، لكن في كل عضو نقدر انه الاول والثاني ما هو في مجموع الوضوء. ولهذا لو فرضنا انه غسل من الجنابه، شوف لو فرضنا انه غسل من الجنابه واغتسل من هذا غسلا كاملا ومن الثاني غسلا كاملا، يصح ولا لا؟ يصح لأن ما في ترتيب. لكن هذا لما كان فيه ترتيب نخشى أن يكون تقديرنا للثاني أنه هو الطهور يكون غسل اليد في الأول حينما اعتبرناه هو الطهور غسلها قبل الوجه في الإناء الثاني. فالمهم أنه على اشتراط ترتيب واضح، وتأملوها تماما. لا على كل حال الراجح أصلا ما في قسم طاهر عندهم، ما قلنا في أمس إنه ما في قسم طاهر، خلاص نقول توضأ من كذي، توضأ من هذا أو من هذا مرة واحدة بس. لا مو النجس، النجس قلنا يتجنبه. كلامنا إذا شك في طاهر وطهور، الكلام هذا اللي احنا ذكرنا إذا شك في طاهر وطهور. فإذا قلنا إن الطاهر ليس موجودا على القول الراجح ما صار اشتباه، يقول توضأ من أيه مشي.
هذا على تقديم الشك يرد استعمال الماء هذا أو هذا كل مرة.
أيه.
يصير هذا اختلاف.
أي نعم هذا هو.
أما إذا جزم من أو جزم من هذا هو.
أصل ما في تحري على المذهب. لو تحرى عن لو في تحري تحرى أن هذا هو الطهور وانتهى. ما في تحري، ولذلك الاحتمال بيرد في هذا وهذا في كل عضو. هذا هو السبب. ولهذا قلت لكم أنا لو إذا قلنا بعدم اشتراط الترتيب فيصح أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا كما قلنا في مسألة الغسل. هنا
فصل
في لا اثنين يا جماعة.
وهو ثلاثة أقسام.
إيش
أصل؟ فصل في سوء الحيوان وهو ثلاثة أقسام. طاهر وهو ثلاثة أنواع، أحدها الآدمي متطهرا كان أو مطهرا. روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه
وسلم. أولا هل تعرفون سوء الحيوان؟ يعني بقية طعامه وشرابه.
لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. متفق عليه.
إن المؤمن عندنا ليس ينجس. ها أنا يعني عندي ليس ينجس ليس، والأول اللي نحفظ لا ينجس مدام الفراغ واسع حطوه ليس ينجس. ما
فقال سبحان الله إن المؤمن ليس ينجس. متفق عليه. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب. رواه مسلم. النوع الثاني ما يؤكل
في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يشرب من الإناء الذي قد شرب منه. وكثير من الناس اليوم لا يشربون من الإناء الذي شرب منه. وفيها أيضا دليل على يعني أن محبته لعائشة رضي الله عنها، ولهذا يشرب من موضع فمها من موضع فمها. وفيها أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان مع أهله أي مع زوجته خاصة أن يفعل كل شيء يقوي الصلة بينهما والمحبة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. نعم.
النوع الثاني: ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. الثالث: ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روى السفشة بنت كعب بن مالك قال:
أتعرفون السنور؟ البس. هنا
قال: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاء
فسكبت له وضوءا
فجاءت فرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرعاني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، دل بمنطوقه على طهارة البرة وبتعليله على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سوءه وعرقه وغيره ما طاهر.
نعم، فهمت مثلة أنواع الآن. النوع الأول الآدم فسؤره لا شك في طهارته، لأن المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا، وكذلك الكافر، ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني: ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف، مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث: ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور. هذا صحيح، ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف، قال: وهو السنور وما دونها في الخلقة. ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين ولم يقل إنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر، لكن قال من الطوافين، لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر، وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل طاهرا، لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه، وكذلك غيرهم، إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب، فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما نعم يجب غسل ما ولغ فيه 7 مرات تحتها بالتراب. طيب، على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها، لا، بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز، يعني اشترى الشرطين: مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها، هذا الصحيح. نعم.
والمؤلف ذكر الفأرة، مع أن الحمار جاء في حديث التحريم والفأرة كذلك، عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم، والفأرة وقعت في السم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ما حلاكم سنة.
أن يؤكل لحمه ما في إشكال، طاهر هذا بلا خلاف.
هل
الفقر
والحمار يؤكل؟
لا، البغل ما يؤكل ولا حمار.
أنت شيخ تقول أنهم لا
يتحرز منهم ويقول صورهم طاهر، لأنهما من الطوافين عليه.
نجيب عن الحديث،
أي الحديث؟
الحديث التحريمي، وهذا
تحريم غير ما نقول كله، لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكله هو حرام. إيه نعم لا لا هو حرام ما في شك، ما يوكل إلا عند الضرورة. لا سؤالين احنا اعطيناهم سؤالين ذلك هو الله. نعم
حديث ابي قتاده على انه مما لا يمكن التحرز منه، مع ان ابي قتاده يستطيع ان لا يسقينا علينا فيتحرز منها.
اي لان لما حكم الرسول بانها طاهره صار لا فرق بين ان نختار ان تلغ من او ان تشرب من اناء. وأظن رائحة الكيماويات إنها مع البطاطا تروح. إيش؟ أو نعم.
باب الشك في الماء.
القاري معهم هذا مزول مدلس. نعم.
باب الشك في الماء إذا شك في نجاسة لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغير. إذا شك في نجاسة
لا هكذا عندي صح. نعم.
إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك. وإن تيقن نجاسته
إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة، وهذا إذا لم يكن في التغير واضح، لكن إذا وجده متغيرا وشك هل هذا التغير من نجاسة أو لا نقول الأصل الطهارة. يعني لو وجد فيه روثا وقد تغير بهذا الروث وشك هل الروث روث بعير أو روث حمار ماذا نقول؟
الأصل أنه
روث بعيد. واضح؟ إذا لم يجد فيه شيئا لك وجده متغيرا نقول أيضا الأصل الطهارة، لأنه ربما يتغير بمكثه أي بطول بقائه. نعم. لماذا نقول أنه روث حمار ولا نقول أنه روث بعيد؟ ها؟ ما أتوقف أحسن هوش الأصل هذا على سطح. نعم. إلا ولا يمكن تجيب الريح روث إبل. لاحظوا اللي مسّت الشك في الماء أو الشك في انتقاض الوضوء ما يرجع فيه إلى غلبة الظن، لا بد من اليقين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم. ما في قرينة هنا، لأن قول الصحابة فوجد في بطنه شيئا هذه قرينة أنه خرج منه الريح، ومع ذلك لم ألغاها الرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. نعم.
وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس، لأن الأصل نجاسته. وإن علم وقوع النجاسة
فيه أصل، قولوا لأن الأصل نجاسته، يعني الأصل بقاء مكان
على مكان.
هذه أصل متفق عليه وهي من القواعد، الأصل بقاء مكان على مكان. نعم.
وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهر تغيره بها.
وقت الساعة والله أعلم. لا فكر.
بسم الله.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الشك في الماء إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكره أو بما لا يمنع فلا يجوز بالشك. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس لأن الظاهر تغيره بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المسألة سبق الكلام عليها وبينا أن لدينا قاعدة مهمة وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان طاهرا وشككنا في نجاسته فهو طاهر، وما كان نجسا وشككنا هل طهر فهو نجس، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين شك إليه الرجل يجد شيئا في صلاته فلا يدري أخرج منه شيئا أم لا، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي كل مكان. لو شككت في الصلاة هل أنت قلت سبحان ربي الأعلى أم لم تقل؟ ها؟ فالأصل عدم القول، الأصل بقى مكان على مكان. لو أن رجلا علق طلاق امرأته على شرط وشك هل وجد هذا الشرط أم لم يوجد لم تطلق، لأن الأصل بقى مكان على مكان. واضح؟ المهم من هذه القاعدة تنفعك في جميع أبواب العلم. لو ثبت على رجل دين وقال إنه قضاه فالأصل بقاء الدين فلا يقبل إلا ببينه، وهل المجال؟ نعم. فإذا المسألتان واضحتان. أما المسألة الثالثة فهو أنه إذا سقط في الماء نجاسة ووجده متغيرا ولكن لا يدري هل هو من النجاسة أو من غيرها فإن أعمل بالظاهر. وما هو الظاهر؟ أنه من النجاسة، فنقول إن الماء نجس. فلو قال قائل أليس الأصل بقاء الطهارة؟ قلنا لكن هذا الأصل عورض بظاهر أقوى منه، فإذا عورض بظاهر أقوى منه فالحكم بالظاهر. واضح يا جماعة؟ ولهذا النظائر مثلا لو أن رجلا أصلع ليس عليه غترة وواحد مع عليه غترة وبيده غترة والذي معه الذي عليه الغترة وبيده الغترة هارب وذاك طالب يركض وراءه يا فلان أعطني غترتي، فنحكم بها لمن؟ للثاني. أي الطالب الثاني لا مهر الهارب، الهارب عليه وحده وبيده وحده، وإذا أصلع يركب سابر يقول أعطني غطرة. الهارب وش يقول؟ يقول هذا بيدي، والأصل أن ما بيد الإنسان له، لكن نقول هنا ظاهر أقوى من الأصل. ما هو الظاهر؟ الحال الواقع الآن، كيف واحد معه غطرة وعليه غطرة ويقول هذه لي والثاني يركض وراه يقول أعطني غطرة، أليس كذلك؟ مع أن في احتمال إن الطالب هذا ألقى غطرته في أي مكان وصلى وجاء يركض ساكن، أزال احتمالا لكنه خلاف الظاهر. المهم إذن الأصل معمول به ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب إيش؟ الظاهر. نعم.
وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سبب هذا احتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجس كموت مبابة فيه. وإن عين سببها ندمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر ولا يقبل خبر كاذب ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم
أنا عندي بالإفراد روايتهم جمع رواياتهم
لأن روايتهم غير مقبولة. وإن أخبره رجل
أنك إذا قال لك شخص هذا الماء نجس فإنه لازمك قبول خبره حتى تسأل سبب النجاسة، لماذا؟ لأنه ربما يظن أنه أصابته نجاسة وليس كذلك، كذبابة وقعت فيه، الذبابة لو وقعت في الماء لا تنجس الماء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع ذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، والغالب أنه إذا كان الماء حارا سوف يموت، ومع ذلك ليس بنجس. طيب إذن إذا أخبرني شخص قال فلان ترى هذا الماء اللي أنت استعملت نجس أقبل؟ لا، أقول ما السبب؟ إذا قال السبب لأنه سقط فيه خشبة، ليس نجس؟ طيب قال سقط فيه بعرة بعير، ليس بنجس. إذا لا بد بين السبب، ولا بد أن نكون ثقة، وهو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. فإن أخبره كافر لم يقبل، أو صبي لم يقبل، أو مجنون لم يقبل، نعم، أو فاسق. نعم نعم.
تقرا
وان اخبره رجل ان كلبا ولغ في هذا الاناء دون هذا، وقال اخر انما ولغ في هذا الاناء دون ذاك، حكم بنجاستهما لانه يمكن طبقهما لكونهما في وقتين او كانا كلبين، وان عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه لا يمكن شربه فيه منهما عارضا وسقط
تعارضا صحيح صح لا
وإن عينا كلبا موقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما لأنه لا يمكن شربهما ولم يترجح أحدهما
كما أظن هذا واضح. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذا مو واضح يا جماعة. فيه إناء أخبره رجل بأنه رأى كلبا يشرب من هذا الإناء رقم واحد، وأخبره الثاني بأن كلبا شرب من الإناء رقم اثنين، نقبل خبرهما؟ إلا نقبل خبرهما، لأنه يمكن أن يكون كلبين في وقت واحد، أو أن يكون كلبا واحدا في وقتين، ممكن هذا، فتكون الإناءان كلاهما نجس. أخبراه بأنهما رأيا كلبا أحمر وهو واحد ولغ الساعة الثانية عشرة، فهنا لا نقبل قولهما. لماذا؟ لأنهما تعارض، لا يمكن أن كلبا واحدا يشرب من إناءين في آن واحد، إذا تعارضت أقوالهما فسقطت، فيكون الإناءان طاهرين. ها واضح ولا مو واضح؟ واضح، لكن أنتم ما تراجعون، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أصلاً
نعم.
وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجوز له استعمال أحدهما، سواء كبر عدد الطاهر أم لم يكبر. وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده، لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة، فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في وضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج
فتركهما.
وهل يشترط لصحة التيمم
فتركهما أولى؟
وهل يشترط لصحة التيمم إراثتهما أو فرضهما؟ فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، وفي الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كماء الغير. وإن اشتبه مطلق من
طيب إن اشتبه الماء النجس بالطاهر يقول تيمم ولم يجد استعمال أحدهما. مراده بالطاهر هنا بالطهور، مراده بالطاهر هنا الطهور، اشتبه نجس بطهور ولم يعرف أيهما الطهور، فهنا يقول يجب أن يتيمم ولا يتحرى ولا يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لماذا؟ لأنه يعني الآن غير قادر على استعمال الطهور، غير قادر، ليس عنده علامات ولا قرائن نعم يرجح بها أن هذا هو الطهور وهو النجس، فهو عاجز عن استعماله حسا أو شرعا، شرعا عاجز عنه، إذن يعجل إلى التيمم لدخوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. في رواية أخرى يقول المؤلف ولم يجوز له استعمال أحدهما سواء كثر على الطاهر أو لم يكثر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يتحرى، لا يتحرى يعني لا يطلب أيهما يغلب على ظنها أنه طهور، والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، إذا كثر عدد الطاهر فإنه يتحرى إعمالا لإيش؟ للأكثر. فإذا كان مثل عنده خمسة أواني ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسان وشف أيهما الطاهر من النجس، فعلى هذا الرأي الثاني أنه يتحرى، وإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر توضأ منه. أما على المذهب فيقولون إنه لا يتحرى حتى لو كان الطاهر عشرة والنجس واحد. شف التعليل، لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري. هذه قاعدة، وتذكرني الآن لو أن أحدكم ينتدب إلى كتابة هذه الضوابط ما دمنا في أول كتاب. شف اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجوز التحرر لأنه ليس هناك ضرورة يتحرر. أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيحه الضرورة فهنا يتحرر. مثاله اشتبهت ميتة بمذكات وهو الآن مضطر بيأكل ما عنده شيء أكله، فهنا نقول تحرر لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرى بس تأكل هكذا. فهذا القاعدة والضابط لأنه إيش؟ اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحرر. طيب، رجل أراد يتزوج، أراد أن يتزوج واشتبهت أخته بأجنبيات، أخته معه نساء وهو يريد أن يتزوج واشتبه، هل أخته هذه أو هذه أو هذه؟ ماذا نقول؟ يجب التجنب لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة، لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند الضرورة. إذن هذه قاعدة مفيدة، وكأن شرافي يشير إلى أنه سيتولى هذا. ها؟ إيش؟ أمس عيناكم قبل؟ أي طيب، ها؟ ها؟ إيش؟ ما فهمت؟ الزاد. كيف الزاد؟ ها؟
كتبه خالد قبل كذا.
المهم الآن أنت ملتزم حق الكافة. خلاص أجل أجل تعاون أنت ويا الأخ شرافي إذا كان ترى. طيب، يقول كما كما لو كان النجس إلى آخر. نعم. أما التعليل الأخير هو يعني ما هو ظاهر جدا، ولأنه لو توضأ بأحد الماء ثم تغير اشتهاء الخلوض الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاسة، معلوم. إذا تحرى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو الطاهر وتوضأ به، ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس هو رقم واحد وأن الطاهر رقم اثنين، فمعناه أن وضوءه الأول كان بما يعتقد أنه نجس، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر طيب لتوضأ بما يعتقده نجاسة. فإذا كان يعتقد نجاسته وش يلزمه؟ غسل الأثر. الإعادة ما يلزم الإعادة لأنه توضأ باجتهاد، لكن يلزمه غسل الأثر، أثر الماء الأول، لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غسل الأثر. يقول فإذا توضأ بالثاني من غير غسل الأثر الأول تنجس يقينا، صح. لو لم يغسل الأول أثر الأول وتوضأ بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا، لأن الثاني يلاقي النجاسة فيكون نجسا، وحينئذ لا يصح له وضوء لا بهذا ولا بهذا. نعم. وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، سيد عندكم. وفيه حرج ينتفي بقوله تعالى ما جعل عليكم الدين من حرج، فتركهما أولى. على كل حال هو نقول الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن التحري فإنه يتحرى، ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، والتحري لا شك أنه يغلب الظن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وكان لحقا أذكره قبل القاعدة، إذا شك أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنحن نقول إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون وجب عليه أن يتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور. إيه؟ الأخوان يقولون إن السؤال في آخر الوقت. كل يوم نبينا نمشي. شوف حط إعلان في هذا فوق. كل فقرة فيها سؤال. يقول إلى صارت فقرات كثير. كل تعليق في سؤال واحد. كل تعليق في سؤال واحد. أنا سألت. نعم يا علي. إيه؟ لكن لو شك بعد أن فعل شك وتردد ما يطرح. إذا قال أنا الآن ما أقدر إني أتوضأ بالأول، أنا ما أقدر أتوضأ بالأول، يقول إذن لازم تتحرك. على كل حال القول الصحيح يستريح، صاحب القول الصحيح يستريح، نقول متى أمكن التحري فإنك تتحرى. نعم. وإذا تحريت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى لو تبين فيما بعد أنه نجس فليس عليك شيء. نعم.
وإن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له طهارة اليقين وصلى صلاة واحدة. وإن اشتبه
طيب إن اشتبه مطلق بمستعمل، وش معنى مطلق؟ يعني لم يستعمل. نعرف أن المطلق هو غير المستعمل لما قال بمستعمل، لأن الشيء يعرف بضده. الماء المستعمل سبق لنا أن ما استعمل في طهارة واجبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فعنده إناءان، أحدهما مستعمل في طهارة واجبة والثاني غير مستعمل. الأول لا يرفع الحدث على المذهب، والثاني يرفع الحدث. اشتبه أيهما الطاهر المطلق من المستعمل؟ نقول توضأ منهما. نعم، يقول توضأ من كل إناء وضوءا، وكلام المؤلف فيه شيء من الإجمال. فظاهر كلامه أنه لو توضأ من الأول وضوءا كاملا ثم من الثاني وضوءا كاملا صح وضوء، صح؟ هذا ظاهر، يعني يدخل في كلامه. ولكن الأمر ليس كذلك، يتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. واضح؟ الإناءان طاهر ومطلق، يعني مستعمل ومطلق كما قال المؤذن. نقول توضأ منهما وضوءا واحدا، خذ من هذا غرفة اغسل كفيك، ثم من الثاني غرفة اغسل كفيك، ثم عد خذ من الأول غرفة للمضمضة والاستنشاق، والثاني كذلك، ثم خذ غرفة من الأول للغسل الوجه، والثاني كذلك، ثم لليد اليمنى من الأول والثاني كذلك، وهكذا. لماذا؟ لأنك لو توضعت من أحدهما وضوءا كاملا ثم توضعت من الثاني لاختل الترتيب، لأنك إذا توضعت من الأول يحتمل أنه المطلق ويحتمل أنه المستعمل، في كل غرفة سوف يرد هذا الاحتمال. فإذا غسلت وجهك مثلا من الأول الغسلة الأولى يحتمل أنه الطاهر أو المطلق، أليس كذلك؟ إذن لم يرتفع الحدث. لنفرض أنه الطاهر، الطاهر غير المستعمل، لنفرض أنه المطلق غير المستعمل، ثم غسلت اليدين يرد احتمال أنه المطلق أو المستعمل، وحينئذ يختلف الترتيب بالنسبة للوضوء الثاني. ولذلك الفقهاء المتأخرون قيدوا، قالوا لا بد أن يتوضأ منهما إيش؟ وضوءا واحدا، لأجل أن لا يتجاوز عضوا إلا وقد تيقن أنه طاهر، أليس كذلك؟ أنا إذا غسلت وجهي من هذا ثم من هذا تيقنت الآن أني توضأت بماء طهور، بماء طهور. أي نعم. لا ما يمكن. نعم.
وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وأمكنه الصلاة في عدد النجس وزيارة الصلاة لزمه ذلك، لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة، فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري، لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة.
نعم، إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، وهذا يمكن يقع، أحد الثياب عندك قد أصابه بول وهو معلق ولا تدري أيهما، ماذا تعمل؟ نقول صل بعدد النجس وزد صلاة، زد صلاة. قال عدد النجس 50 ثوبا، هذا غني، رجل غني عنده 50 ثوبا كلها نجسة، والحاري 50 طاهر، كم يصلي في كل فرض؟ واحدا 50 صلاة كذا. نعم،
على
كلام. طيب، لكن محل ذلك إذا لم يمكن تطهير أحد الثياب، لو كان عنده ماء يمكنه أن يطهر أحد الثياب وجب عليه، لأنه إذا كان يمكنه تطهير أحد الثياب وطهره صلى صلاة واحدة يتيقن أنها صحيحة، يتيقن أنها صحيحة. لكن لو صلى بعدد النجس وزاد صلاة فكل صلاة من هذه الصلوات يحتمل أنها صحيحة أو أنها غير الصحيحة. صحيح أنه إذا زاد الصلاة فأحد هذه الصلوات 50 مثلا صحيح، لكنها كل صلاة واحدة باعتبار عينها مشكوك فيها. أعيد مرة ثانية، ولا نضرب مثلا يكون حول الاستحالة، رجل عنده 3 ثياب نجسة والثوب الرابع طاهر، فاشتبه عليه الطاهر من الثياب بالنجس، نقول يجب عليك أن تصلي 4 صلوات، عدد النجس 3 والطاهر 1، ما لم يمكن تطهير أحد الثياب، فإن أمكن وجب. لماذا نقول يجب؟ لأنك إذا أطهرته وصليت الصلاة تيقنت أنها هي الصحيحة بعينها، لكن لو صليت 4 صلوات هل تتيقن أن هذه الصلاة بعينها هي الصحيحة؟ لا، لكن بمجموعها أتيقن أن فيها صحيحة، لكن ما أدري هل هو الأول والثاني والثالث والرابع. إذن نحتاج إلى قيد ولا لا؟ طيب، صار ما لم يمكن تطهير أحد الثياب، فإن أمكن وجب تطهيره ليؤدي الصلاة بيقين بعينه. المذهب رحمهم الله مشهور المذهب، يقولون يصلي بعدد النجس ولو كثر، ولو كان لا يخلص من الصلاة إلا إذا دخل وقت الصلاة الثانية. لو قدرنا أنها 100 ثوب يصلي 100 صلاة واحدة، إذا صار صلاة الظهر يمكن يجي العصر ما قدرت، وصلاة العصر يمكن يجي المغرب ما خلصت. القول الثاني لابن عقيل، وكأن المؤلف رحمه الله يميل إليه لأن تعليله يدل عليه ولم يذكر سوى هذا القول، قال يقول يقينا من غير مشق، من غير مشق، ثم ذكر قول ابن عقيل، وهذا يدل على أنه يميل إليه، يميل إليه. نعم. إيه نعم. إيه لا، المانع سبحانه الله أنه لو فرضنا أن الطاهر هو الثاني الذي غسل منه يده مثلا، غسل منه يده في الأول، هو الطاهر الذي غسل يده في الأول، ثم احتمال أن يكون الطاهر هو الذي غسل وجهه في الثاني. طيب، توضع وضوءا كاملا، أليس كل واحد منهم يحلم أنه الطاهر؟ طيب، إذا صار يحتمل، قلنا إذا توضع من الأول، إذا توضع من الأول وقدرنا أنه هو الطاهر، غسل وجهه وغسل بقية أعضائه، ثم جاء الثاني وقلنا أنه هو الأول، هو لما استعمل الثاني قلنا هو الطاهر، عرفت؟ وحنا مقدرين أن الأول هو الطاهر وقد غسل يديه من جملة ما غسل من الأعضاء، فإذا قلنا الثاني أنه هو الطاهر صار معنى هذا أن غسل وجهه بالثاني صحيح لأنه هو الطاهر، ويكون باحتمال بتقدير أن الأول هو الطاهر يكون غسل يديه قبل غسل وجهه، قبل غسل وجهه. ما هو؟ لا إله إلا الله. أصل كل احتمال، ما هو نجس، النجس يجب اجتنابه، ما في إشكال. ما دام أنه فيه اشتباه، كل واحد منهما يحتمل أنه الطاهر. لنفرض أننا رجحنا احتمال أن الأول هو الطاهر. طيب، يكون كل أعضاؤه 4 صحيحة، يعني صحت كله. لما استعمل الثاني فرضنا احتمال أنه هو الطاهر، كذا ولا لا؟ غسل وجهه، إذا غسل وجهه على فرض أنه هو الطاهر، وكان قد فرضنا في الأول إن الطاهر هو الأول، صار غسل اليد قبل الوجه، ولهذا لا بد أن يكون وضوءا واحدا على اشتراط الترتيب. أما إذا لم يشترط الترتيب فلا بأس أن يتوضا من هذه المرة ومن هذه المرة. واضح، تأمل، ليه واضح؟ لأنهم هم يجعلون الاحتمال في كل عضو على انفراد، ما هو في جميع أعضاء الوضوء، في كل عضو على انفراد. فإذا قدرنا أن الأول هو الماء الطاهر، إذا قدرنا هو يعني الطهور قصده، إذا قدرنا هو الطهور في العضو الذي هو اليد، وقدرنا أن الثاني هو الطهور في العضو الذي هو الوجه، صار معنا أننا غسلنا اليد قبل الوجه، لأن لا الوجه قبل اليد صحيح، غسلنا اليد قبل الوجه، لأنهم يقدرون كل عضو على انفراد لأنه مرتب. طيب إذا رتب وقلنا كل عضو كل احتمال نجليه على كل عضو، فهمت؟ لما غسل وجهه، لما غسل وجهه في الأول رقم واحد، غسل وجهه رقم واحد، قلنا يحتمل أنه هو الطاهر أو هو الطهور أو أنه المستعمل ولا لا؟ إذن ما صح مع هذا الاحتمال، لكن نفرض أن قدرنا أنه هو الطهور، هو الطاهر أصلا، قدرنا أنه هو الطاهر، لم يصح الوجه. لما غسل يده قدرنا أنه هو الطهور، صح غسل اليد ولا لا؟ يصح. عندما جئنا في الثاني غسل الوجه وكامل الوضوء نقول صح الآن أنه غسل يده من الإناء الأول قبل أن يغسل وجهه من الإناء الثاني. يتأمل هو لا أسمع أقول تأملوا. نعم اي نعم زين لكن ما يدري انه هو الطهور الثاني. لو تيقن ان الثاني هو الطهور ما في اشكال. طيب اما الاول والثاني في كل عضو اي نعم، لكن في كل عضو نقدر انه الاول والثاني ما هو في مجموع الوضوء. ولهذا لو فرضنا انه غسل من الجنابه، لو فرضنا انه غسل من الجنابه واغتسل من هذا غسلا كاملا ومن الثاني غسلا كاملا، يصح ولا لا؟ يصح، لان ما في ترتيب. لكن هذا لما كان فيه ترتيب نخشى ان يكون تقديرنا للثاني انه هو الطهور يكون غسل اليد في الاول حينما اعتبرناه هو الطهور غسلها قبل الوجه في الإناء الثاني. فالمهم أنه على اشتراط ترتيب واضح وتأملوها تماما. لا على كل حال الراجح أصلا ما في قسم طاهر عندهم، ما قلنا في أمس أنه ما في قسم طاهر، خلاص نقول توضأ من الجبي، توضأ من هذا أو من هذا مرة واحدة بس. لا مهو النجس، النجس قلنا يتجنبه، كلامنا إذا شك في طاهر وطهور، الكلام هذا اللي ذكرنا إذا شك في طاهر وطهور. فإذا قلنا إن الطاهر ليس موجودا على القول الراجح ما صار اشتباه، يقول توضأ من أيهما شئت.
هذا على تقديم الشك يرد في استعمال الماء هذا أو هذا كل مرة.
أيه
يصير هذا الاختلاف.
أي نعم هذا هو.
أما إذا جزم إن هذا هو
أصلا ما في تحري على المذهب، لو في تحري تحرى أن هذا هو الطهور وانتهى، ما في تحرى. ولذلك الاحتمال بيرد في هذا وهذا في كل عضو، هذا هو السبب. ولهذا قلت لكم أنا لو إذا قلنا بعدم اشتراط الترتيب فيصح أن يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا كما قلنا في مسألة الغسل. هنا لا اثنين يا جماعة. ايش اصلا
فصل في سوء الحيوان وهو ثلاثة أقسام. طاهر وهو ثلاثة أنواع، أحدها الآدمي مطهرا كان أو مختفى. روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم.
أولا هل تعرفون سوء الحيوان؟ يعني بقية طعامه وشرابه.
لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا يندس. متفق عليه.
إن المؤمن عندنا ليس ينجس، ها؟ أنا عندي ليس ينجس، ليس، واللي نحفظ لا ينجس مدام الفراغ واسع حطوه ليس ينجس.
فقال سبحان الله إن المؤمن ليس ينجس. متفق عليه.
وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب رواه مسلم. النوع الثاني ما يؤكل
له. بهذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يشرب من الإناء الذي قد شرب منه. وكثير من الناس اليوم لا يشربون من الإناء الذي شرب منه. وفيها أيضا دليل على يعني أن محبته لعائشة رضي الله عنها. ولهذا يشرب من موضع فمها من موضع فمها. وفيها أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان مع أهله أي مع زوجته خاصة أن يفعل كل شيء يقوي الصلة بينهما والمحبة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. نعم.
النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة لما روى الثبشة بنت كعب بن مالك قال.
أتعرفون السنور؟ البس.
قال دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاء
وضوءا فسكبت له وضوءا
فجاءت شربة فأصالها الإناء حتى شربت فرعاني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح دل بمنطوقه على طهارة الجرة وبتعليمه على طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها فهذا سره وعرقه وغيره ما طاهر.
إيه فهمت من ثلاث أنواع الآن. النوع الأول الآدم فسره لا شك في طهارته لأن المؤمن لا ينجس حي ولا ميتا وكذلك الكافر ونجاسة الكافر نجاسة معنوية. الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف مثل البعير والدجاجة سؤرها طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور هذا صحيح ولكن انظر للقيد الذي ذكره المؤلف قال وهو السنور وما دونها في الخلقة ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق للحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين ولم يقل أنها صغيرة. لو قال إنها صغيرة لكنا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاهر لكن قال من الطوافين لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول الأمر وأنه لا عبرة بالجسم. وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل ظاهرا لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين عليه وكذلك غيره إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب فهذا وإن كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرث والماشية فإنه يجب غسل ما نعم يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات احتاها بالتراب. طيب على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟ بالهرة فما دونها لا بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز يعني اشترط شرطين مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها. والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا فيشق علينا أن نتحرز منها هذا الصحيح. نعم.
قلنا والمؤلف ذكر الفأرة مع أن الحمار جاء في حديث التحريم والفأرة كذلك عندما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الحمار الأهلي حرم والفأرة وقعت في السمك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو معناه كل سنة
كل ما يؤكل لحمه ما في اشكال طه هذا بلا خلاف
هل
الفقره والحمار
يؤكل
لا البغل ما يؤكل ولا حمار طه لانه ما من الطوافين عليه
نجيب عن
الحديث اي الحديث
الحديث
التحريم تحريم غير ما نقول كله لسنا نقول إذا ولغ إذا شرب من الإناء فكلوه هو حرام إيه نعم لا لا هو حرام ما في شك ما يؤكل إلا عند الضرورة
ما لا
سؤالين احنا أعطيناهم سؤالين ذلك هو الله نعم
لا لا شك بحديث أبي قتادة على أنه مما لا يمكن التحرز منه مع أن أبي قتادة يستطيع أن لا يسقي نهرنا فيتحرز منها.
إيه. لأن لما حكم الرسول بأنها طاهرة صار لا فرق بين أن نختار أن تلغ من أو أن تشرب من إناء.